الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
عمد سنبدأ نحن حتى يتجمع الطلبة نبدأ حتى لا نضيع على أنفسنا هذا الخيص. أعتذر لو تأخرت عليكم وعليكم التأخير. أنا كما قلت متعب جدا سامحوني على التأخير. طيب نريد لم شمل جميع ما مضى أو ما علينا. أنا علمت أن هذه المحاضرة قد تكون المحاضرة الأخيرة ثم ذلك المراجعة ثم الاختبارات. صحيح؟ طيب نكمل بإيجاز الكلام على مسألة التسوية. أيوة أين الأخوات؟ عليكم السلام وبركاته. رضي الله عنك يا أستاذ جيهان، رفع الله مقامك ويسر عليك أمرك، اللهم أمين، نفع الله بك الأمة الإسلامية. أقول قال المصنف: فصل. والتسوية في القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة. هنا الله تعالى قال وعاشرهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمراد هنا في قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف التماثل في وجوب الأداء، والمعاشرة بالمعروف أيضا يكون فيها التسوي أو التسوية بينهن في القسم، لا في النفقة ولا في الجماع. يعني ليس القول بوجوب التسوية في القسم يستلزم وجوب الجماع. يعني لو جامع أبو سينة لابد أن جامع زوجته الأخرى زينب مثلا. لا، ليس الأمر القسم ليس بذلك، ولا حتى في ميل القلب العاطفة والمحبة، لأن النبي وإن كان الحديث فيه ضعف لكن يستأنس به كان يقول عليكم السلام وبركاته، جزاكم الله خيرا، كان يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. في مسألة اللهم أمين جزاكم الله خيرا سمع. يعني المعنى في ميل قلبي، وإن مال قلبي كلية لعائشة، نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع ميل القلب كان يسوي بينهن. هناك حديث وان كان فيها بعض الضعف لكنه يستأنس بها هنا، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فسألته: من أحب الناس إليك؟ قالت: تحبني؟ قال: أحبك. قالت: إذن برهن لي. فأعطاها درهما، فأخذ الدرهم وحسبت أن هذا خاص بها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ لنسائه أعطى لكل واحدة درهما تسوية بما فعله مع عائشة. فكانت عائشة تترفع وتقول: من أحب النساء إليك؟ فيقول: التي أعطيتها درهما. فتترفع فيتعجبن منها مع أنهن أخذن مثل ما أخذت وهي لا تعلم. ولا يجوز له الميل والإجحاف وأن يترك واحدة منهن معلقة. أنا أعطي هذا الكلام بإجاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. جاء يوم القيامة وشقه مائل. آمين آمين أحسن الله بك. فهنا القسم يجب كما قلنا عليه، يجب القسم من باب العدل، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والقسم أصالة أيضا القسم في الليل لا في النهار. يعني في النهار له أن يطوف على جميع النساء، له أن يطوف على جميع النساء دون صاحبة الليلة، يعني أن يقترب يسلم يجلس، لكنه يعني لا يجامع إلا من كان لها ليلتها رضي الله عنك أن أفتح. ولذلك قال: إذا أراد السفر أقرع بينهن ويخرج بالتي تخرج القرع. هنا قسمة العدل، لأنه ما يستطيع أن يأخذ واحدة منهن، فمن العدل أنهن كلهن يستوي فيقرع بينهن، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها فإنها فإنه يخرج بها ولا يقضي للأخريات، يخرج بها ولا يقضي للأخريات. رفيق بارك، أحسن الله عليكم. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليكم. قال: وإذا بان نشوز المرأة وعظها، فإن أبت إلا نشوزها جراها، فإن أقامت عليها ضربها ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. النشوز يسقط النفقة والقسم، النشوز يسقط النفقة والقسم. والعلماء يرون من النشوز رفع الصوت عليه نشوزا، وعدم طاعة أوامره نشوزا، وعدم الاستجابة له إذا أرادها نشوزا. ما أدري ما حضرة الليلة، فهذا غريب. أسأل الله أن يكون المانع خيرا. يعني وهنا له ترتيب عندما يعني يحدث النشوز من المرأة، عليكم السلام ورحمة الله. أما يكون النشوز من المرأة فهنا المصنف يقول: إذا ظهر النشوز في المرأة وعظها بالكلمة الحسنة، وعظها بالمواعظ الحسنة والكلمة الحسنة، فإن أبت إلا النشوز هجرها. وهنا الهجران قد يفيد، لكن الهجران كما بين أنه سلم من آدابه لا يكون الهجران إلا في البيت. الهجران لا يكون إلا في البيت. فهو لا يهجر في الفراش فقط، آمين أمان، يهجر في الفراش فقط دون ترك البيت، عليكم السلام ورحمة. وهذا الهجران لا يكون إلا بعد الوعظ، يعظها بالأسلوب الحسن وبالرفق، بل بالهدية وبالإحسان وباللطف، علها تسمع، ويأتي لها أيضا بمن يعظها دينا. فإن لم تأتي بالوعظ هجرها، فإن لم تأتي بالهجر فالضرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بخيركم أن يضرب النساء، وإن قال الله تعالى فأضربهن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضرب يعني ضربا غير مبرح، لا تقبح ولا تضرب الوجه. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنك يا أستاذ أحمد نصر، رفع الله مقامك واسع عليك أمرك. ولا يجوز أن يهجرها فوق ثلاث. هذا إجمالا لنأخذ كل الجزئيات التي أريد أن نأخذها. ثم تكلم على الخلع، قال: والخلع جائز على عوض معلوم. وهذا معناه أنه لا خلع بلا عوض، لا خلع بلا عوض. والصحيح أن الخلع لا يكون إلا بعوض. والخلع كما قلنا النساء فيه على ثلاث، كما قال الإنسان: المخترعات هن المنافقات، هذه التي تختلع دون أدنى سبب ولا شيء عندها. فإذا قد تقع في النفاق إن فعلت ذلك. وقد قال مسلم: أيما امرأة طلبت الطلاق فغير ما بأس فالجنة عليها حرام، آمين. رضي الله عنك دكتور تامر، أحسن الله عليك. والخلع أصله من خلع الثوب، تنتزع المرأة نفسها من زوجها، فلا يكون له يعني عليها، لا يكون له عليها الرجعة، فتبين منه بينونة، لكن ليست بينونة كبرى. والكلام هنا عبد الله، الكلام هنا عند العلماء في مسألة الخلع: يا أنس، الكلام هنا في مسألة الخلع هو هل هو طلاق أم فسخ. المعتمد في المذهب هنا بأنها تلقى بائنة، تلقى بائنة، وهناك وجه أنه فسخ، وهذا الصحيح. الصحيح أن هذا فسخ وليس طلاقا. يعني أنت ما تذهبوا إلى الفيس أفضل لكم، لأنه الزوم يذهب ويجي ماشي. عامة الطلاق على الراجح صحيح أنه فسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها حيضة، فإنه أمرها أن تعتد بحيضة، أمرها أن تعتد منه بحيضة. فالراجح الصحيح أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وأيضا لابد له من عوض لعموم قول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وليس شرطا أن تعيد الصداق فقط، لا ليس شرطا بذلك. حديث المرأة عن ثابت بن قيس عندما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي وتقول أكره الكفر في الإيمان، قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم أرد الحديقة. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. والحق بأنه كما قلنا الخلع فسخ وليس طلاقا، لقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأن الله جل وعلا قال الطلاق مرتان، ثم ذكر بعد ذلك الخلع، بعدما ذكر الخلع ذكر الطلقة الثالثة وقال لا تنكح فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فالخلع ليس طلاقا، الخلع فسخ، وإن كان كما قلنا جمهور الفقهاء يرون بأن الخلع طلقة بائنة كما الشافعية وغيرهم طلقة بائنة، والصحيح أنه فسخ وليس طلاقا، وهذا وجه عند الشافعية أنه فسخ وليس طلاقا، والمعنى أنه لا يحسب طلقة، المعنى أنه لا يحسب طلقة. وأما الاحتجاج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقة يعني فارقة، طلقها تطليقة المعنى الصحيح يعني فارقها فارقة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال له أنه عقد الأختين قال طلق إحداهما، معلوم أنهما لا يمكن أن يكون في عقد صحيح بينهما، لابد يكون في عقد صحيح وعقد باطل، ولما يقول طلق إحداهما يعني فارق إحداهما. وبهذا نذهب إلى الطلاق، نريد أن ننتهي منه حتى نكون قد جمعنا لكم على الأقل كثير من المحاضرات التي كانت لابد أن تكون في فقه الأسرة بهذا الباب. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: والطلاق ضربان صريح وكناية، فالطلاق في اللغة هو حل القيد والإطلاق، هذا قال ناقة طالق أي مرسلة. وللطلاق أركان من اللفظ فلا يقع الطلاق بمجرد النية، وهذا مهم جدا في هذا الباب، حتى لو حرك لسانه لا يقع الطلاق، لو انتوى ألف مرة بالتطليق لا يقع الطلاق، لا بد أن يصرح بذلك أو ينطق بلسانه بكلمة، ولم يرفع صوته قدرا يسمع نفسه، يعني لو حرك لسانه وبكلمة الطلاق لم يرفع صوته يعني قدرا يسمع نفسه. فنقل المزني فيه قولين: أحدهما تطلق لأنه أقوى من الكناية مع النية، والثاني لا لأنه ليس بكلام، ولهذا شرط صلاته أن يسمع نفسه، والأظهر هو الثاني لأنه ليس بكلام. والنية المجردة لا يقع بها طلاق. قال فالصريح، إذن عندنا الطلاق صريح وكناية، الفرق بينهما هو النية، الفرق بينهما هو النية، لأن الطلاق الصريح لا يبحث فيه مع النية، انتهى، الظاهر غطى على الباطن، ولأن الأحكام دائرتها على الظاهر، دائرتها على الظاهر، فالصريح يقضي على الباطن فيؤخذ به، حتى لو قال لها أنت طالق هازلا يقع الطلاق، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. الطلاق والصريح ثلاث ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح، ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية، لا يفتقر صريح الطلاق إلى النية. فالصريح ثلاثة: الطلاق والفراق والسراح، فسرحهن. وإذا جاء القرآن بهذا اللفظ اعتمده العلماء في هذا الباب على أنه التصريح بالطلاق، كون الطلاق صريحا قد تكرر في القرآن، قال الله تعالى الطلاق مرتان، وقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال فطلقوهن لعدتهن، قال طلقتموهن من قبل أن وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فجاء القرآن كثيرا بلفظ الطلاق، ثم جاءت أيضا بلفظ الطلاق، طلق ابن عمر امرأته حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قال مره فيراجع ثم يمسك حتى الحيض ثم تطر ثم إن شاء أمسى وإن شاء طلق. ف فتلك العدة التي أمر الله الترف عندها. والفراق والسراح قد جاء القرآن به تصريحا، قال الله تعالى وسرحهن سراحا جميلا، وقال تعالى فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وقال الله تعالى أو فارقهن بمعروف، أو فارقهن بمعروف. أنا سأجيبك يا سونيا بعد الدرس يا أمي، أبعث السؤال وأنا سأجيب إن شاء الله بعد الدرس. قال أو فارقهن بمعروف، وقال الله تعالى إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاقة الثالثة قال أو تسريح بإحسان، هذا مرسل ولكنه حسن، رواه الدقني وصاب رساله. فإذا قال لها أنت طالق أو مطلقة، يا طالق يا مطلقة بجديد، وقع الطلاق ولم ينوي له، لأنه صريح في حل قيد النكاح، وهو الذي جاء به القرآن، ولا يفتقر إلى نية بحال من الأحوال. فإذا قال أنت طالق أنت مطلقة أنا طلقتك فأنت طالق، وقع الطلاق لا محالة. لو قال كنت ناسيا كنت هازلا كنت مازحا يقع الطلاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدون جد وهزلون جد الطلاق. والنية لا إعواز للنية عند التصريح باللفظ، لا إعواز للنية عند التصريح باللفظ. فرع فقال أردت بقولي أنت طالق إطلاقها من الوثاق وليس هناك قرينة، وبالفراق المفارقة في المنزل، وبالسراح منزلها إلى أهلها، أردت خطاب غيرها فسبق لساني إليها لم يقبل منه في ظاهر الحكم. لو صرح بذلك قال أنت طالق من وثاق أو سرحتك إلى موضع كذا أو فرقتك يكون صحيحا، لكن الحق أنه لو قال أنت طالق وقال قصدت بذلك إطلاقها من الوثاق، الأصل أنه لا يقبل قوله وأنه يقع الطلاق، إلا إذا أتت قرينة تثبت أنه أراد طالق يعني طالق. إذا وجدت القرينة عمل بها، لكن الأصل أنه يعمل بالظاهر، هذا الأصل. مسألة، وطبعا أيضا بالنسبة للفراق والصلاح، المهم إذا السياق أثبت التأويل أولنا، وإذا السياق جاء بالظاهر أخذنا بحكم الظاهر ويقع الطلاق. المسألة إذا اشتهر في الطلاق لفظ سوى الألفاظ الثلاثة فقول الناس أنت علي حرام، ففي إلحاقه بالصريح أوجه. الصحيح عند الرافع أنه يلحق بالصريح حتى يقع الطلاق. أنا أريد أن تفهموا هذه المسألة جيدا في هذا الباب. قال إذا اشتهر في الطلاق لفظ سوى الألفاظ الثلاثة، يعني إيش الألفاظ الثلاثة التي صرح بها الكتاب؟ صرح بها الكتاب انتهى الموضوع. يقول سرحتك يبقى إذن يعني مع ذلك أنها وقع فيها الطلاق. يقول فارقتك يبقى وقع الطلاق لأنه صريح في الطلاق لا يحتاج إلى نية. طلقتك يقع بها الطلاق. طب هناك لفظ شاع وزاع بين الناس أنه طلاق، فهو يقع ينزل منزلة الصريح. لو شاع وزاع بين الناس بأنه طلاق فالعرف هنا يقدم ما دام لا يخالف الشرع، فينزل منزلة الصريح، ينزل منزلة الصريح، وهذه ستريحنا في مسألة غوغائية كثيرة نبينها إن شاء الله، لكن كما قلت بأنها مسألة عظيمة تقف عند قوله إذا اشتهر في الطلاق لفظ سوى الألفاظ الثلاثة كقول الناس أنت علي حرام، ففي الحاق بالصريح أوجه. أصحوها عند الرافع أنه يلحق بالصريح حتى يقع الطلاق ولم ينوي لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم، ونسب إلى التهريب وفتاوى القفال والقاضي حسين والمتأخرين. والثاني لا يلحق بالصلاح قال الرافع ورجح المتولي، وأجو أن الصلاح تؤخذ من ورود القرآن بها وتكررها على لسان حملة الشريعة، وإلا فلا فرق إذا نظرنا مجرد اللغة. والاستعمال بين الفرق والبينونة قال أنه الأرجح الذي قطع به العراقيون والمتقدمون أنه كناية مطلقا. إذا قلنا بالقول الأول بأنه إذا اشتهر بين الناس قول بأنه طلاق أنت علي حرام مثلا، فيقع الطلاق صريحا ولا يحتاج إلى يفتقر إلى النية. طيب هذا إذا اشتهر بين الناس. وإذا اشتهر بين الناس قالوا واللغة تحتمل وتحتمل غيره، قالوا إذن هو في الكنيات، والترجيح في المذهب المعتمد في المذهب أنه من الكنيات. لكن لو خذنا بالقول الأول يبقى دندنت هذا الذي يدندن ويقول من قال لامرأتي أنت طالق لا يقع، لأن طالق بالهمز ليس طالق، وهذا عجب عجاب. هنا الآن لغات القوم تعتبر نحن نقلب القاف همز، ومعروف أيضا في أهل الشام نفس الأمر يقلبون القاف همز، فهي من لغاتهم، والجميع يعني يعلمون بذلك بأن القاف تنقلب بالهمز. فإذا نقول بأن الطلاق لابد أن يقع في هذا الباب لما يقلبون القاف إلى همز، والشام أيضا يقلبون القاف إلى همز. وعرف بين الناس أنه إذا قال أنت طالق يقصد بذلك أنت طالق فيقع بالطلاق، أما التنطع والكلام على أن طالق طالق ليس الطالق فلا يقع الطلاق أو يجعله كناية فيحتاج إلى نية، هذا بعيد جدا. ولأن لو قلنا بأنه كناية قد نقول بأنه كناية، وأن العرف حتى لو قبله على أنه يكون طلاق يكون كناية، لكن أي كناية؟ الطالق هذه لا تحتمل غير الطلاق حتى نقول كناية، طالق لا تحتمل غير كناية، هي كل اللي ما فيها هو قلب القاف همز، أن يقلب القاف همزا. والأصل أن العرف والأعراف جميعا تقول بأن طالق هي طالق عند جميع الناس. بهذا يكون الأمر كما قلنا على التعميم بأنه على التصريح ولا يحتاج للنية، على التعميم أنه على التصريح ولا يحتاج للنية. وأما البلاد اللي مشتهر فيها هذا اللفظ للطلاق فهو كناية في حق أهلها بلا خلاف، ولو قال أنت حرام ولم يقل عليها قال بغل وكناية بلا خلاف لأنها ليست بحرام. إذن الطلاق الصريح. أما طالق كما قلت هذا تنطع ممن يفترض هذه المسألة. والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، يبقى هو يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، يبقى كل لفظ احتمل الطلاق واحتمل غيره يكون كناية. يعني إذا قال لها الحقي بأهلك هذا يحتمل الحقي بأهلك، أنت طالق يحتمل الحقي بأهلك فأريحيني بعض الوقت، أو يقول لها حبلك على الغارب فهو يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق. فإن وجدت النية يقع الطلاق، وإن لم توجد النية لا يقع الطلاق. قد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال للرجل قال لزوجتي حبلك على غاربك، قال أنشودك برب هذه البنية كعبة، هل أردت الطلاق؟ فقال الرجل أردت الفراق، فقال هو ما أردت. وهنا أوقفه على نيته، أوقفه على نيته لما قال حبلك على غاربك، فقال له أسألك أنشدك برب هذه البنية الكعبة ما أردت، هل أردت الطلاق؟ فقال الرجل أردت الفراق، يعني أردت الطلاق. فقال له هو ما أردت، يعني هو ما أردت، يقع الطلاق. وعن عائشة أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عزت بعظيم، الحقي بأهلك. الحقي بأهلك هذه أيضا فيها كناية، الحق بأهلك أريحيني، الحق بأهلك حتى أنظر في أمرك، الحق بأهلك أنت طالق، كل محتملات. فإن لم ينوي لم يقع الطلاق، لأن عمر قال له أنشودك برب هذه البنية، هل أردت الطلاق؟ ولأن النبي بعث إلى كعب بن مالك عندما تخلى في غزوة تبوك بعد 40 يوم، قال له اعتزل امرأتك، اعتزلها. قال أطلقها؟ قال اعتزلها، هذا الذي بلغ من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتزل. فقال الحق بأهلك، قال الحق بأهلك، هنا الحق بالأهل، الحق بأهلك ما قصد بها الطلاق، لذلك لم يقع الطلاق. والحق أن ألفاظ الكنايات كثيرة جدا التي تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق، أنت خلية، أنت خالية من الأزواج، وبرية يعني بقت من زوج، وبتة يبقى أنت خلية، أنت برية، أنت البتة، كل هذه كلها كنايات، كلها كنايات. بتة يعني قطعت الوصل بيننا، وبتلة من تبتل الرجل يعني ما يجامع، يبقى أنت خلية، أنت برية، أنت بتة، أنت بتلة. وبائن من البين وهو الفراق، ويجوز بائنة، الأفصح بائن كحائض وطالق. وأنت حرة، أنت واحدة، اعتدي، استبرئي، كل هذا كما قلت كل هذا ليس صريحا بل كناية، لأنه يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، وهذا لا يقع إلا بالنية، كل كناية لا تقع إلا أن تحتاج النية. حتى في قوله عليه الطلاق ينزل مزية اليمين فيكون أيضا محتاجا إلى النية. وأيضا إذا قال أنت حرام أو أنت عليها محرمة أو حرمتك فهذه أيضا لابد تحتاج إلى نية. ثم إنه الطلاق بقول أنت عليها الحرام ونحوها يكون رجعيا، وإنه عددا وقع ما نوى لأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما كل امرئ ما نوى. وركان لما قال له والله ما أردت إلا واحدة أمضاها، ولو قال ثلاثة قال بانت منك بانت. وإن نوى أنت علي الحرام قصد بذلك ظهارا فهو ظهار، وإنه الطلاق والظهار معا فأوجه أصحهما يتخير بين جعله طلاقا أو ظهارا. وهذا قال ابن الحداد وأكثر أصحاب ولا ينفذ الاثنان معا بلا خلاف. وقيل يكون طلاقا وقيل يكون ظهارا. قال سنوي وتقيل منع الجمع ممنوع يعني كونه طلاقا وظهارا، فإنه يجوز استعمال اللفظ في المعنيين على ما ذهب الشافعي، سواء كان اللفظ حقيقة فيهما كالمشترك أو حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر. وقد صرح رافع أن الجمع بين الحقيقة والمجاز غير ممتنع ذكر في كتاب الأيمان. قد يقع الاثنان يعني، والصحيح أنه لا يقع إلا واحد، إما أن يرتضي طلاقا أو زهارا رضي الله عنه. وإن أطلق قوله أنت عليه حرام من الطلاق ولا الزهار فقال أن هذا كله تفريع عن صحيحه أنه قوله أنت عليه حرام كناية، أما على قول رافع أنه يكون طلاقا. وإن أراد بقوله أنت عليه حرام تحريم عينها وذاتها وطئها لزمه كفارة يمين، لكنه يرى بأن أنت عليه الحرام ليس طلاقا هذا صحيح. ولو قال أنت كالميتة والدم ولحم الخنزير وقال أردت به الطلاق أو الظهار نفذ، يعني لأن الميتة محرمة والدم محرم يبقى قصد المحرم أنها مطلقة، وإنه التحريم لازم الكفارة. وإن أطلق في النص أنه كالحرام فيكون على الخلاف، وعلى هذا جرى الإمام والذي ذكر البغوي وغيره أنه لا شيء عليه. ولو قال أردت أنها حرام فإن جعلناه صريحا وجبت الكفارة، إلا فلا لأنه ليس للكناية كناية وتابعه على هذا جماعة. وقال رفع لا كاد يتحقق هذا التصوير. ولو قال أردت أنها كالميتة ولست في الاستخدار صدق ولا شيء عليه، يعني لا يقع الطلاق. وأعلم أن نية الكناية لابد أن تقترن باللفظ، فلو تقدمت أو تأخرت لم تؤثر. ولو نوى في أولي عند قولي أنت أو عكسه كما نوى عند قولي بائن ففي وجهها من الأصح في شهر صغير الوقوع في الصورة الأولى وخالف المحرر، فرجح أنه لابد من اقترانهما بجميع اللفظ. طلب كلام الروضة والمنهاج أيضا فرجح فيه اقتران النية بكل اللفظ، وقال في الروضة اقترانت النية بأول اللفظ دون آخره أو عكسه طلقت في الأصح. خلاص نوى الفتوى أنه يقع في الأولى فيما إذا نوى في أول اللفظ دون الثانية. قال مؤردي وبعد صحيحي أنه أشبه بمذهب الشافعي. فرق قال هذا الطعام أو الثوب أو الشات حرام عليه فهو لغو لا يتعلق به كفارة ولا غيره. والمرأة إذا قالت أن هذا حرام فإنه أتى بمنظور من القول بقول فيه زور من زور في القول. قال المصنف فصل والنساء ضربان في طلاقهن سنة وبدعة. نبدأ نقول أن نساء أصناف ثلاثة، نساء أصناف ثلاثة أو قول عاصفين حوائض وحوائل يائسة وصغيرة، أو نساء ثلاثة أضرب صغيرة يائسة ذات حيض. نقول نساء ثلاثة امرأة حائض الحوائض صغيرة السن يائسة صغيرة السن لا تحيض لا يأتي الحيض ما زالت، كبيرة السن انقطع دمها فصارت يائسة، والأخرى التي لها الحيض. فهنا ترى عندنا الطلاق سني وبدعي، السني والبدعي لا يعتري الكبيرة اليائسة ولا الصغيرة من هذه الأحكام من شيء. فأما الصغيرة واليائسة فطلاقها لا سني ولا بدعي، طلاقها لا سني ولا بدعي، هذه إن طلقها فلا طلاق سني ولا بدعي، لأنه لأنها لا تحيض. فإذا النساء كما قلت حوائض ونساء يائسات ونساء صغيرات، فأما اليائسة والصغيرة التي لا تحيض فلا سنة ولا بدعة، طلاقها لا سنة ولا بدعة، وأما التي تحيض فطلاقها سني أو بدعي. والطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها طاهرا حاملا يعني ظهر حملها. والبدعي أن يطلقها في حيضها في دم، أن يطلقها حالة كونها حائضا، أو يطلقها في طهر قد جامعها فيه ولم يتبين الحمل، هذا الطلاق البدعي. ولذلك العلماء يقولون يصفون الطلاق بالسنة والبدعة، معناه اصطلاحا أنه أن أحدهما أن السنين ما لا يقع لا يحرم إيقاعه، والبدعي ما يحرم إيقاعه، فهذا قسم سواهما. الثاني والمتداول عليه جرى الشيخ أن السني طلاق مدخول بها وليست بحامل ولا صغيرة ولا يائسة، والبدعي طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو طهر جماعها فيه ولم يتبين حملها، ويبقى قسم آخر وهو لا سنة فيه ولا بدعة، هو طلاق المدخول بها والحامل والأيائسة والصغيرة. يبقى طلاق لا سنة ولا بدعة، اليائس اليائسة التي لم تتعاد الدم، والصغيرة هذه طلاق ليس فيه سنة ولا بدعة، والحامل طلاق ليس فيه سنة ولا بدعة، وأيضا طلاق غير المغضوب المدخول بها سواء كانت حاملا سواء كانت حائضا أو غيره فإنه لا سنة ولا بدعة فيه، لا سنة ولا بدعة فيه، وهو الضرب الثالث. وإذا عرفت هذا فطلاق السنة أن يوقعه في طهر لم يجامعها فيه وهي مدخول بها، لأن ابن عمر طلق زوجته حائضا هتكونها حائضا، فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يجامع، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها، وفي الوقت قبل أن يمسها، فطلقوهن لعدتهن، أي في عدتهن أو في وقت عدتهن، ونضع الموازين القسط اليوم من القيامة، أي في يوم القيامة، والعدتهن يعني في عدتهن. في القراءة التفسيرية فطلقونا لقبل عدتهن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فطلقونا لقبل عدتهن. ومن السنة أن كما قلنا إذا وطأها ينتظر إن كانت حاملا أو ليست بحامل، ينتظر الحيضة بعد حيضة الطهر فيسرحها. وطلق البدعة أن يطلقها في الحيض، فهذا يعضلها، يزيد من عدتها من عدتها، فإن طلقها حاملا يكون قد وقع في ما وقع في المحظور. خذوا من المشرفين، خذوا الرقم من المشرفين يا استاذ. قال فصل والحر له تطليقات والعبد تطليقتين، كده نكون قد يعني على الاقل اوسعنا الكلام على مساله فقه الاسره، واجملنا ما بقي اجمالا غير مخل، واعطينا بفضل هذا الفعلان الطلاق ايضا معا في هذا الباب. هذه اخر محاضره، نسال الله ان ييسر لكم امركم، نسال الله ان يحفظكم، ان شاء الله يكون الاختبار اهون ما يكون، المهم أنكم تهتمون بالعلم وتهتمون بالدراسة، وإن شاء الله الاختبار يكون أيسر ما يكون عليكم بإذن الله تعالى. لو في أسئلة تفضلوا. إن شاء الله أحاول أكمل في نفس الموعد الكتاب حتى لا أكون أخللت به بإذن الله، يعني لو خلعت لا يستطيع أن يرده لعصمتي، لا يستطيع أن يرده، الخلع فسخ فليس له يرجع عليه. بعد الناس قال يعدد عدد المعتمدة، طبعا متن الشيعة ليس متن معتمد في المذهب، لكن درجة كل شافعية أن يدرسوا هذا الكتاب. يا سمراء أحسن الله عليك، احنا جمعنا المنهج بقدر الإمكان لما شمله، وإياكم أحسن الله عليكم، بارك الله فيكم، رضوانك أبا الوليد. لو ما في أسئلة نستأذن حضراتكم، في أسئلة عندكم الأخوات هنا في الجامعة، عندكم أسئلة؟ كم عدة المخترع؟ المخترع عدتها حيضة واحدة، كما قال عثمان بن عفان وغيره، المخترع عدتها حيضة واحدة. هل انتهت الأسئلة؟ هل استأذن من حضراتكم جميعا ومن الأخوات الفضلات من حضراتكن في الجامعة استأذن؟ الخلع فسخ، نعم الخلع فسخ ليس بطلاق، إذا لا يملك ردها، وإلا لما أعطت المال، هي لما أعطته حتى تهرب من تحت يدي، فلا يملك عليها شيء. وإياكم أحسن الله عليكم، سألتك أختي هل يجوز للمرأة طلب الخلع لمجرد أن أراد زوج الزوج عليها؟ لا يجوز لها ذلك، ولو فعلت تكون آثمة، لو 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 فعلت تكون آثمة، لأن الطلاق الحائض يقع، فلماذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بلفظ الطلاق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد الطلاق، وإن كان طلاقا بدعيا يأثم به ولكن يقع الطلاق. هل ترد المهر في الخلع للرجل؟ قد ترد المهر وتزيد. قال فرجعها لهما فيما افتدت به، ففي عهد بين الزوجتين من حيث المصروف والمعاملة، فهم اختلفن في معاملات أحدهن، والله لا بد أن يقسم بينهما بالسوية إن استطاع إلى ذلك سبيلا، وإلا فيكون على عيشة كل واحدة كانت تعيشها، لكن الأصل أنه لا بد وجوبا أن يسوي بينهم في العطية ويسوي بينهم في النفقة كما يسوي بينهما في المبيت. آخر وقت صلاة العشاء الراجح فيه أنه إلى الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم التفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن يترك الصلاة إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى. فآخر وقت للصلاة صلاة العشاء هو الفجر على الراجح. وكان فيها خلاف طبعا، بعضهم يقول بأن لسنس الليل لورود الأثر في ذلك، أو نصف الليل لورود الأثر في ذلك، لكن هذا الحديث فاصل، كل هذه محتملات. المحكم قال إنما التفريط في اليقظة، أن يترك الصلاة إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.